السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام على الحديث 32، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديث ظهر أننا تجاوزنا حديثا. نعم، وقد توقف بنا الكلام على الحديث 31، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها، وقد أشار الحافظ النووي رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف، وأن الخلاف راجع إلى اختلاف الرواة في إرسال الحديث ورفعه أو في وصله وإرساله. والحديث بسبب هذا الاختلاف ضعفه طائفة من أهل العلم كأبي محمد بن حزم وابن عبد البر وابن عبد الهادي والذهبي، وحسنه النووي المصنف رحمه الله تعالى وابن الملقن رحمه الله تعالى، وكذلك اختلف فيه قول الذهبي رحمه الله، فقد حكي أيضا عنه تحسينه، وحسنه ابن الصلاح، حسنه أيضا ابن الصلاح وأحمد شاكر والعلامة الألباني عليه رحمة الله، وصححه الحاكم في مستدركه. والخلاف فيه يسير، وما تضمنه الحديث من المعنى فهو مجمع عليه، ولذلك نص العلماء على أنه قاعدة فقهية، منهم من يعتبرها كلية ومنهم من يعتبرها كبرى ويجعلها داخلة تحت القاعدة الكلية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، هذه لا النافية، وضرر نكرة، والنكرة مع النفي تفيد العموم، وهذا فيه نفي لكل ضرر، وهذا الضرر الذي نفته هذه الجملة هو الضرر الابتدائي، أي الضرر الذي يأتي من جهة الإنسان إما تجاه نفسه أو تجاه الآخرين مبتدئا به دون أن يكون ردا على شيء معين، فهذا الضرر يسمى بالضرر الابتدائي. ولفظة ضرر تعم القليل والكثير، وتعم الظاهر والباطن، وتعم الخفي والجلي، فكل ضرر قصده الإنسان أو قصده المسلم بنفسه أو بأخيه فإنه داخل في هذا العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ضرار،
لا هذه أيضا نافية وضرار أيضا نكرة، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي، فهذا الضرر أيضا عام، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في هاتين الجملتين، هل هما جملة واحدة بمعنى أن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، أم أن كل واحدة من الجملتين له دلالة أخرى؟ فقلنا بأن قوله عليه الصلاة فمن أهل العلم، معذرة، من أهل العلم من قال بأنهما في حكم الجملة الواحدة، وقوله ولا ضرار مؤكد لقوله لا ضرر، وهذا مال إليه طائفة من أهل العلم. والقول الثاني أن قوله لا ضرر جملة مستقلة تدل على معنى مستقل، وهو ما قدمته لك من الضرر الابتدائي، بمعنى أن الإنسان يبدأ بإضرار نفسه أو إضرار غيره، يلحق الضرر بنفسه أو يلحق الضرر بغيره. وأن قوله لا ضرار، وهذا تقدم معنا أيضا أنه نكر في سياق النفي، وأنه يعم كل ضرر أو كل ضرار، أن هذا الضرار الذي يترتب أو ينشأ على أخذ الحق أو رد العقوبة، بمعنى أنه إذا أخذ حقك شخص آخر فإنك تطلب بهذا الحق، وقد يكون في طلبك لهذا الحق ما يستلزم الضرر بسبب أنه ضار بك، فلا تتجاوز هذا الضرر الذي ضارك به. وكذلك إذا عاقبك فإنك لا تزيد في عقوبته، كما في قوله، وجعلوا ذلك من بيان قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكذلك قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا إن هذا المنفي هو زيادة على الضرر، بمعنى أنه إذا ابتدأك بالضرر فأردت أن تأخذ حقك منه فلا تصل إلى مرحلة الضرار أو الإضرار به. ويعبر بعض العلماء عن القاعدة التي ذكرناها آنفا بهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وبعضهم يعبر بقوله الضرر يزال، وهذه القاعدة أدلتها كثيرة وفروعها كثيرة في الشريعة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره، كما في الصحيحين، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع الماء فقال لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلاء أو الكلاء، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهذا كله من محاسن هذه الشريعة ومن عظمتها. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث من الأدلة الدالة على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإن قوله لا ضرر ولا ضرار فيه رد على أو فيه رد للمفاسد في تقليلها، وهذا الحديث كما سبق حديث عظيم، ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يوقع الضرر بإخوانه المسلمين، فالضرر قد يكون من جهة واحدة وقد يكون من الجهتين، والواجب على المسلم في مثل هذا المقام أن يعفو وأن يصفح، وجزاء، وكما قال تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا أخذ حقه فإنه لا يزيد على هذا الحق الذي اعتدي عليه فيه. والحديث هذا فوائده عظيمة كما سبق معنا، منها أن الشريعة، طائفة منها أن الشريعة جاءت بانتفاء الضرر. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، كما قال العلامة ابن عثيمين في نظمه للقواعد. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى نهى المسلم أن يضر بأخيه المسلم وأن يلحق به أي نوع من الضرر في ظاهره أو باطنه، في عرضه، في ماله، في دمه. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة جاءت بأخذ الحقوق، وأن الإنسان إذا أخذ حقه فإنه لا يجوز له أن يزيد على أخذ الحق الذي له، ولا أن يلحق الضرر بغيره بحجة أنه هو البادي، كما يقول الناس في قواعدهم البادي أظلم. ثم يعني يرتب على هذا أنه يفعل كل أنواع الضرر بحجة أنه يريد استخراج حقه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا جمع مع غيره من النصوص فإن الشريعة قد جاءت بالعفو وعدم المشاحة، وهو كما ذكرت لكم قاعدة فقهية عظيمة مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى، وهي إحدى القواعد الخمس: المشقة تجلب التيسير. قال الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. والذي أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعضه في الصحيحين هو أول الحديث، فإن هذا الحديث قد خرجه الشيخان في صحيحيهما دون الزيادة التي ذكرها المصنف، وهي قوله البينة على المدعي، وهي قوله البينة على المدعي، فقد أعرض عنها الشيخان رحمهما الله تعالى فلم يخرجاها، وأعلها طائفة من أهل العلم من المحدثين بالشذوذ، إلا أنهم قد أجمعوا على مضمونها وما دلت عليه. وهذا الحديث قاعدة أيضا عظيمة من قواعد القضاء في الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة جاءت بحفظ الحقوق ابتداء، جاءت بحفظ الحقوق التي للناس ابتداء من المعصومين حتى وإن لم يكونوا مسلمين، فإن اعتدي على هذه الحقوق فقد جعلت الشريعة أسبابا ووسائل للوصول إلى رد هذا الحق. ومن هذه الوسائل وهذه الأمور وهذه السبل ما جعلته الشريعة من أبواب القضاء، وهو التقاضي في الوصول إلى الحق ورد الباطل. وهذا الحديث من هذا الباب، وهو حديث عظيم جليل القدر، أولاه العلماء رحمهم الله اعتناء كبيرا وجعلوه أصلا في باب القضاء. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، بمعنى أن الشريعة جاءت بحفظ هذه الحقوق، بحفظ الدماء، بحفظ الأموال، بحفظ العقول، بحفظ الأعراض، بحفظ الدين. فإذا اعتدي عليها بالدعاوى الباطلة فإن هذه الدعوة مردودة. فقال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن كل مدع ادعى شيئا له من حقوق الناس وقيل له خذ ما ادعيت لادعى رجال أموال قوم، بمعنى أنهم يقولون هذه أموالنا وهي في أيد قد ثبتت لها، ودماءهم فيقول هذا قاتل لابني أو هذا قاتل لأخي أو ما أشبه ذلك. مقرر عليه الصلاة والسلام كيفية الدفع لهذا الأمر فقال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى هذه الدعوة، واليمين على من أنكر الدعوة عليه. والمدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره، المدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره، هذا المدعي. والمدعى عليه هو الذي بقي على الأصل والبراءة في هذا المدعى عليه فيه. والأصل أن يبدأ المدعي بعرض الدعوة فيقول هذا فعل بي كذا، أو أخذ مني كذا، أو بسط على أرضي الفلانية، أو ما أشبه ذلك. فإذا ادعى عليه هذا المدعي فإن القاضي يطالب هذا المدعي بالبينة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا البينة، البينة مأخوذة من البيان، وهو كل ما يتبين به الحق، إلا أن الجمهور حصروه في الشهادة فقالوا البينة تقع في بالشهادة فقط. والذي رجحه طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن فرحون من المالكية، وابن حجر من الشافعية، وابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة، وغيرهم وغيرهم، قالوا بأن البينة تقع بالشهادة وتقع بكل ما يقع به البيان، حتى قالوا بأنها تقع بالإقرار وهذا من أقوى، وتقع بالشهود، وتقع بالقرائن. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية للاستدلال على هذا، من أراده رجع إليه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصر البينة في الشهادة، وما قال لكن الشهادة، وإنما قال لكن البينة، وعممها في البيان لأنه أدخل عليها أل، فدل على أن كل بينة بينت الحق فإنه يقضى بها عند القاضي. فقد يكون عند بعض الناس صكوك قديمة لا شهود عليها، أو عليها شهود هي لكن هؤلاء الشهود لا يحضرون، ثم إن الشهادة أيضا ما يشهد به. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل البينة على المدعي، جعل البينة صلى الله عليه وسلم على المدعي بأن يأتي بالبينة فيما يدعيه من دعواه، لأنه يحتاج إليها، أو أن يصدقه المدعى عليه، أو أن يصدقه المدعى عليه. وهذا الذي ذهب إليه جمهور الأئمة من السلف وغيرهم. وكون البينة على المدعى، على المدعي عفوا، كون البينة على المدعي لأن جانب المدعي ضعيف، الذي ادعى شيئا جانبه ضعيف من جهته، لأنه يدعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر، فيكلف بإقامة الحجة والبينة ليقوي هذا الضعف. فالبينة تقوي الضعف الذي وقع من جهته، باعتبار أن هذا الحق في يد المدعى عليه، والمدعى عليه جانبه قوي. لماذا؟ لأنه باق على الأصل وباق على فراغ ذمته، فيكتفى منه باليمين، يكتفى منه باليمين. وقد جاء في قضاء عمر الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ألا تسمعونني؟ كتب أخ بأن الصوت قد ذهب. بارك الله فيكم. قلنا لكم بأن هناك رسالة مؤلفة كتبها الشيخ الدكتور الفاضل محمد بازمول وفقه الله في الكلام على قضاء عمر الذي أرسله إلى أبي موسى. ومن ضمن هذه من ضمن هذا القضاء أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهم جميعا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وقد روي أيضا عن عمر أنه قال البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. وكذلك قال يا أيها الناس لا يمنعنكم اليمين من حقوقكم. وهذا الحديث لسنا نريد أن نتكلم على باب القضاء وما يتعلق به لأن القاضي كما ذكر العلماء لا بد وأن يكون مجتهدا وهو الذي يستطيع أن يميز الحق الواقع فيه الخلاف، فلا بد وأن ينظر في حال الخصمين وفي صفاتهما وفي أخلاقهما وفي القرائن التي تحف بهما وفي أيضا السوابق. وهناك مسائل خلافية كثيرة جدا متعلقة بهذا الباب في استعمال المصالح المرسلة في القضاء وفي غيرها من المسائل. وكون الإنسان يأتي بالبينة المدعي قدمنا لكم أن هذا إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 34، وهذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة ربما سبقت الإشارة إلى بعضها، لكن نجمل فيها الكلام. منها حرمة مال المسلم ودمه وجميع حقوقه، وإنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المال والدم لأنها من أكثر ما يقع فيه الاعتداء. ومن فوائد هذا الحديث أن الدعوة لا بد وأن تقوم عليها البراهين والبينات، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. وهذا في أمور الدين والدنيا، حتى من ادعى أنه على العلم أو أنه على الحق أو أنه على المنهج السلفي أو ما أشبه ذلك وعليه شكوك وأوهام وعنده خواطر وانحرافات، فإنه لا بد من إقامة البينة على ذلك. ومنها أن المدعي حجته ضعيفة ولهذا طولب بالبينة. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم لا ينبغي له أن يترك حقوقه التي له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في اليمين مع أن اليمين منهي عنه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وكما قال جل وعلا وعلى أيضا واحفظوا أيمانكم. ومن فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه حجته قوية لأنه باق على الأصل والظاهر، ولذلك طلب باليمين فقط من باب التأكيد على حقه الذي له. من فوائد هذا الحديث تحريم الظلم الواقع الذي يقع بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث 34، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة الجامعة لأبواب الخير كلها، لأن من محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فأمرت بالمعروف لتحصيل المصالح ونهت عن المنكر لتعطيل المفاسد أو على الأقل لتقليلها. والمعروف والمنكر ها هنا اصطلاحان شرعيان لا بد من معرفتهما. فأما المعروف فهو ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، سمي معروفا لأنه معروف من جهة الشريعة الفطرة السليمة والأولى الصحيحة، تقبله وتقوم به وتميل إليه. وأما المنكر فهو ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات، وسمي منكرا لأن الشريعة أنكرته، والفطرة والعقول السليمة والعقول الصحيحة ترده وتأباه، وإن كابر بعض الناس في ذلك. وهذا الحديث بين الدلالة في ضرورة إقامة الشرع، وأن المسلم لا بد له أن يقوم بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام بقدر من الاستطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من هذه من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم، يعني تفيدان كل العموم، يا أخي فاسمعا. الأسماء المبهمة الموصولة، أسماء الشرط وما أشبه ذلك، هذه من صياغ العموم وألفاظ العموم، وهذا عام، إلا أن هذا العام مخصوص بما ذكر بعده من الأوصاف، لأنه قال: فإن لم يستطع في الأولى، وقال في الثانية أيضا فإن لم يستطع، ورتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب استطاعة العبد، لأن العبد لا يكلف ما لا يستطيعه وما لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا ما آتاها، نعم. والنصوص في هذا كثيرة، من جهات أن المسلم لا يكلف ما لا يطيق. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى منكم، بمعنى أنه وقعت عليه الرؤية، لا أنه تطلبه حتى رآه ووجده، لأن هذه ليست رؤية، وإنما هي تجسس وتحسس، والتجسس والتحسس منهي عنه. واحتمل طوائف من أهل العلم أن الرؤية قد يكون هنا المراد بها البصرية، وقد يراد بها القلبية، بمعنى أننا إذا قلنا أن الرؤية بصرية، أن تقع عين هذا العبد على هذا المنكر، كأن يرى اثنين في خلوة المحرمة أو ما أشبه ذلك. وقولهم بأن الرؤية قد تكون رؤية علمية أو قلبية، بمعنى أنه يعلم أو يسمع بهذا وإن لم يرى، والعلماء على قولين في هذا، في هذه المسألة. والعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يميل إلى أن رأى بمعنى علم، وأنه لا يشترط من رؤية البصر، وغيره من أهل العلم يرى أنه يراها، لكن إذا أخبر الإنسان عن موضع فيه منكر أو بلغ عنه فإنه يقوم بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من هذه، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على الأمم قبلنا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولما اعتدى أصحاب السبت ولم ينههم الذين كانوا معهم عاقبهم الله، وقصة أصحاب السبت معروفة. هذا والأحاديث والآيات والأحاديث الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما قصة لقمان في قصة لقمان لابنه وما أشبه ذلك من النصوص كثيرة جدا ومبثوثة في كتب أهل العلم وفي كتب السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى منكم منكرا فليغيره. يغيره هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، واللام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع دل على الوجوب، هذا هو الدليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن على حسب استطاعة المسلم وقدرته كما مر معنا في الآيات الكثيرة. وقوله هنا فليغيره بيده، أي أنه يتولى التغيير بيده. حتى سئل الإمام أحمد كيف يفعل هذا، قال إذا مر على صبيين يتعارك أو يتضارب فرق بينهما، يعني يفرق بينهما. فليس قوله عليه الصلاة والسلام بيده مستلزم للضرب كما يعتقده كثير من المتهوكين الذين يسيئون إلى هذه الشريعة بأفعالهم، وليس مستلزما لحمل السيف والقتل كما اعتقدته المعتزلة والخوارج، وأن كل منكر تستلزم إزالته حمل السلاح. تفهم هذا، فإنه من المواضع الدقيقة وربما لا ينبه عليها كثير ممن يتكلم على هذه المسألة أو على هذا الحديث، فإن هذا موضع خطير ودقيق، لأن بعض الناس يظن أن التغيير باليد ملزم لإلحاق الضرر، فإذا رأى صاحب المنكر فإنه لا بد وأن يضربه أو يلحق به أنواعا من الضرر، هذا إذا ما قتله. لكن إذا فرضنا أنه رأى إنسانا يشرب الخمر واكتفى بأخذ الشراب عنه وحيازته فإن هذا كاف، وخصوصا إذا ترتبت على ذلك مفاسد، وترتب المفاسد والمصالح من أدق المسائل المتعلقة بها هو هذا الحديث أو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد نفيسة في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في ترتيب القيام بالإنكار وترتيب المصالح والمفاسد في هذا الباب، وأن بعض الناس قد ينكر منكرا ويغيره فيوقع الناس فيما هو أنكر منه، وهذا لا يجوز. الشريعة لم تأتي بهذا، بل جاءت بنفيه وجاءت بإزالته، فالمنكر لا يزال بمنكر ولا يرتب على إزالته منكرا آخر، بل يجب أن ينظر المسلم الذي يقوم بالإنكار في مراتب الإنكار والتغيير، فإن المنكرات كثيرة لكنها لا تستوي أبدا فإذا جئت تغير منكرا بما هو أنكر منه خالفت الشريعة من حيث أردت أن توافقها، فتخطئ في هذا وتخطئ في هذا، بل لا بد من النظر في مراتب المفاسد. وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد صح هذا عنه وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، قال ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. فلا بد أن يكون طالب العلم عالما بهذه المحرمات وبأنواعها. قد ذكر الحافظ ابن القيم كما قلت لكم في إعلام الموقعين من الأحداث الشيء العجيب، حتى فيما علق في ذهني تراجعونه إن شاء الله تجدونه، أنه كان مع شيخه أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فمروا على قوم من التتار وقد عكفوا على شرب الخمر والعهر وما أشبه ذلك، فأراد بعض الطلاب أن ينكر عليهم، فقال دعهم يشتغلون بهذا حتى لا يرجعوا إلى أموال المسلمين ودمائهم. ومن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب التغيير. فمن أهل العلم من فهم أن قوله بيده هذا راجع إلى السلطان، وأن قوله بلسانه راجع إلى أهل العلم والبيان، وأن قوله بقلبه راجع إلى عامة الناس. إلا أن هذا الحديث في ألفاظه يأبى كل هذا، وليس هذا موضع البيان والاستدلال على هذا، لأنه يطول به الكلام. لكن خلاصته أن يقال بأن ولي الأمر إذا نصب من يقوم بالحسبة والأمر بالحسبة، هكذا بالضم، بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم هم الذين يتولون القيام به. وبإمكانك أن تبلغ عمن يقع في شيء من المنكرات، وإلا فإن المسلم إذا أمنت المفاسد وترتبت المصالح واستطاع أن يغير هذا المنكر كتغيير المنكر في بيته أو في أسرته أو في مجتمعه، فإنه يقوم بهذا والحالة هذه. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا يدل عليه عموم الحديث وترتيب الفعل. من فوائد هذا الحديث وهي كثيرة ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من الواجبات الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على القاعدة الفقهية أن الشريعة لا تأمر إلا بما يستطيعه العبد، كما قال الحكمي رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ليس واجب بلا اقتدار، هذا الشاهد من البيت، فلا يجب الشيء مع عدم القدرة به. ويدل عليه حديث عمران بن حصين: صل قائما. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة قائمة على البيان والحجة، لأنه أحال في معرفة المنكر إلى الرؤية، سواء قلنا بأنها القلبية أو قلنا بأنها البصرية. ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه قال في آخره: وذلك أضعف الإيمان. وأضعف هذه أفعل التفضيل، بمعنى أنه يتفاضل فيه أهله لا كما تقوله المرجئة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه رد على الذين ينفلتون ويتفلتون عن الشرائع والأوامر والنواهي بحجة الحرية الشخصية، فيسمون الخمر مشروبا روحيا، ويسمون الزنا واللواط وما أشبه ذلك علاقات اجتماعية وكل هذا، ثم يقولون لأهل الصلاح والدين والخير: لا تتدخلوا في شؤوننا. وهذه حرية منفلتة فيها اعتداء على الشرائع واعتداء على الناس واعتداء على الغير. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنكار للمنكر له شروط، منها العلم به كما تقدم معنا، ومنها أيضا القدرة على إزالته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، كما تقدم معنا ذكر ذلك. ومراتب إنكار المنكر وأحواله كثيرة جدا كما سبق ذلك، وهذه الدروس إنما هي بيان لأعظم ما ضمنته الأحاديث التي اختارها النووي رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة يسر، وهذا من تيسير الله على عباده، والمشقة تجلب التيسير، فمن لم يستطع التغيير فقد جلبت له، فقد جاءته المشقة وجلب له التيسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم يستطع. من فوائد هذا الحديث أن المنكر الشائع الذائع الذي ظهر في الناس يجب إنكاره، وإلا ألحقت به العقوبات أو بأهله العقوبات، كما دل على ذلك أحاديث أخرى. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم لا يعذر بعدم الإنكار بقلبه، لأنه أضعف الإيمان، فكل الناس يستطيعون أن ينكروا بقلوبهم ولا يتفلت من هذا الأمر أحد، بل الناس كلهم يستطيعون فعل ذلك، لأن أحدا من الناس لا يستطيع أن يتسلط على قلوبهم. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي ونقف على هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله. يقول بارك الله فيكم وفيكم: فيما مضى كنت وضعت أموالا في البنك وقد أعطاني البنك فوائد عليها، والآن تبت إلى الله وعندي تلك الفوائد التي أعطانيها البنك، فهل يجوز لي أن أعطيها لأخي الفقير من باب التخلص منها أو أحد الأقارب؟ لا، لأن هذا من جنس الصدقات، وأيضا أنت تحمي نفسك من الإنفاق عليه إذا كان معسرا، فإن هذا من الواجب عليك أن تقوم عليه بالنفقة. ولكن قال العلماء وهو أكثرهم إن المال الربوي ومنه الفوائد هذه الربوية التي تؤخذ من البنوك يتخلص منها في المصالح العامة التي هي مشاعة يشترك فيها جميع الناس، وفيها مصلحة لهم في دينهم ودنياهم كترميم الطرق ووضع الحواجز وما أشبه ذلك وشاكله. أما أن تنفقها على أحد أقاربك أو تتصدق بها فلا، بل من أهل العلم من قال بأنها تحرق أو تغرق، وإن كان هذا لم يوافقه عليه العلماء رحمهم الله، وقالوا بأن جانب النهي عن إضاعة المال أقوى من النهي عن الانتفاع بالأموال الربوية، وهذا وإن كان له حجة من في قول يعني وإن كان له ما يستأنس بالاحتجاج به في قوله جل وعلا: ذروا ما بقي من الربا، قال: فما أدري ما عذر من يقول بأنه يأخذ الربا. والصواب أن يقال إن هذا ليس أخذا، وإنما هو انتفاع بالمال في مصالح المسلمين، فإذا وضعت به طرق أو أنوار في الشوارع أو حواجز أو ما أشبه ذلك إن شاء الله أن هذا حسن. نقول: نفع الله بكم وبكم. يقول: جاء أي الظاهر أنه سقط عليه حرف. جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا، وقرأت لبعض أهل العلم الكبار أنه يشرع للمؤذن قول هذا الذكر أيضا، وأورد الاستفسار عن وجه دلالة هذا الدليل على دخول المؤذن أيضا فيه، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا قول بعض أهل العلم، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يقوله، وإلا لنقل، وإنما نقل في حق المؤذن الترجيع، والترجيع إنما هو في لفظ الشهادتين، أن يرجعها بصوت منخفض قبل أن يرسلها بصوت عال. سائل يقول: في بعض المساجد تكون القبلة منحرفة شيئا ما، فينحرف الإمام ويبقى المأمومون دون انحراف، فهل يضر ذلك؟ لا، إذا إن شاء الله إذا كان الانحراف يسيرا، ليس أنه قد أدبر عن القبلة أو صارت عن يساره أو عن يمينه، فإن هذه الأشياء قد صدرت فيها فتاوى من المشايخ ومن العلماء، وصدرت فيها فتاوى من اللجنة الدائمة بسبب كثرة الخلافات التي وقعت في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين. وإذا كان الانحراف يسيرا عن خط الكعبة أو خط القبلة فإن هذا إن شاء الله لا يضر، ولا ينبغي أن يشدد على الناس في هذا الأمر. ولكن إذا كان بحيث أنه يكون أكثر يعني أكثر استقباله إلى جهة اليمين أو الشمال تكون القبلة عنه أو يستدبرها، فهذا الذي تبطل صلاته. يقول بارك الله فيكم وفيكم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هل يفيد عموم المنع في ألحاق الضرر بالمسلمين والكافرين أو لا يعم الكافرين؟ لا يعم الكافرين، لكن بشرط ألا يكونوا محاربين. ولذلك يعني ذكرت في الشرح أنه عام في المعصومين، وإذا قال العلماء في المعصوم فإنهم لا يخصون المعصوم بالمسلم، وإنما يدخلون فيه المعاهد والذمي والمستأمن. فمن دخل إلى بلاد المسلمين وليس حربيا بالفيزا التي تسمى أو بالعقود المعتبرة عند الدول الآن، فإن هذا يعتبر معاهدا ولا يشترط أن يؤخذ عنه العهد. هذا الدخول بالتأشيرات، انتبهوا لهذا، وهي من المسائل الفقهية المعاصرة النازلة الكبرى، وقد سمعتها من شيخنا الفوزان حفظه الله غير مرة مكررة، أن الكافر إذا دخل إلى بلاد المسلمين إما لتجارة أو لعمل أو لخبرة أو ما أشبه ذلك بما يسمى بالتأشيرات فإن هذا عهد في حقه فلا يلحق به الضرر. فإذا كان المسلم في بلاد المسلمين فهو عاد أو ذمة أو مستأمن فإنه لا يجوز الاعتداء عليه في ماله ولا في عرضه ولا في جسده بالضرب أو ما أشبه ذلك. وهذا من الحقوق المغيبة التي غيبها المتصدرون للدعوة من المتحمسين بالباطل ولو على حساب الشريعة من هؤلاء المفكرين والذين يتكلمون عن الولاء والبراء في مسائل الكفار وهم مغرقون في هذا الباب وغارقون فيه. فإذا نظرت إلى أقوالهم رأيتها في واد إلى أفعالهم رأيتها في واد آخر. يقول بارك الله فيكم ونفع بكم وإياكم ما حكم قول أضعف الإيمان كذا؟ كيف ما حكم قول أضعف الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أيسأل عن شيء قال والله وقال رسوله ما حكمه؟ ما أدري إن كان قصد السائل شيئا آخر فذاك له ينبغي له أن يوضحه توضيحا واضحا جليا. أما أن يقول الإنسان ما حكم قول الإنسان أضعف الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنتم سمعتم الحديث حديث أبي سعيد وذلك أضعف الإيمان. أو أنه الأخ الآن التفت إن كان قاصدا وضع الهمزة على الألف وذلك أضعف الأيمان هذا غلط في القراءة وغلط في التشكيل إن كان يسأل عن الحكم المتعلق بالهمزة فغلط في الإملاء وينتج عنه غلط في القراءة ينتج عنه غلط في الفهم. يقول بارك الله فيكم هل قول استودعكم الله خاصة بالسفر أم لا؟ أي نعم جاءت في السفر لكن جاء حديث عام أن الله إذا استودع شيئا حفظه إذا استودع شيئا حفظه لكن قول أستودعك الله أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودع الله على دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم هذا خاص بالسفر. هذا آخر سؤال إن شاء الله بارك الله فيكم المشركون إخوة يقول أحسن الله إليكم كنت قد أضعت خاتما فضيا لأخت أعرفها من سنة وعندما أخبرتها قالت إنها سامحتني والآن هي تطلب مني أن أشتري لها خاتما آخر وأنا نسيت شكله وأعلم أن الغرامة حرام فماذا أفعل بارك الله فيكم. لا هذا السؤال إن شاء الله نؤخره إلى لا أستطيع أن أتكلم فيه يحتاج إلى تفصيل ويحتاج أن نسأل السائل ما المراد بالغرامة الذي جزم بأنها حرام ويتعلق برد الغصوب والودائع وما أشبه ذلك يرسل إن شاء الله في الدرس القادم أو في أحد الدروس القائمة. وفقكم الله وفقنا الله وإياكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.